www.hussainiah.org.
واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين والحاصة لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. في البداية أشكر العمادة وأشكر الأخوة الذين أعدوا هذا البرنامج وأشكر أبنائنا وأبناتنا وإخواننا الذين حضروا في هذه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وإيانا للعلم والعمل الصالح. السؤال المطروح وما هو أهمية الحديث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ إذا كان الإمام المهدي صلوات الله عليه لا يمكن لأحد أن يتصل به وأن يراه وأن يخبر عنه كما هي عقيدة الشيعة الإمام، وإذا كان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بعيد عن الساحة السياسية والواقع الاجتماعي، وكان الإمام المهدي كما تقولون أيها الشيعة غائب عن مجريات الدنيا، فما هي الفائدة بالحديث عن مثل هذه الشخصية التي لا نحس لها في الواقع العملي والواقع الاجتماعي بكل مظاهره وتجليات هذا الواقع؟ ما نحس له دور لا إيجابي ولا سلبي. فما هو أهمية الحديث عن مثل هذا الإنسان الذي تفترضون به مثل هذا الوجود غير الظاهر وغير العملي في المجتمع وفي الحياة؟ هذا السؤال حبيبي أنا طرحته، هذا السؤال مطروح وطرح على مر التاريخ. نشوف هذا السؤال الذي طرح في عصور متعددة ومتلونة من حياة المجتمع المسلم، وجدنا هذا السؤال بصيغة متعددة مو بصيغة واحدة. هذا السؤال طرح في عصر الغيب الصغرى، وطرح في عصر غير الغيب الصغرى وهو عصرنا. بل أنا أقول لك بصراحة أن هذا السؤال طرح في عصر الأئمة المتقدمين مثل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق عندنا وغير الإمام الصادق عندنا عدة روايات ذكر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وأنه سوف تكون له غيبة يحار فيها الناس، فيسأله أصحابه صلوات الله عليه أصحاب الصادق والصادق صلوات الله عليه فما هي فائدة وجود الإمام إذا كان الإمام يغيب عن الناس ولا يتصل بالناس؟ لاحظ هذا السؤال الذي طرحه من عاصر غيبة الإمام المهدي ومن عاصر غيبة الإمام المهدي بالغيبة الكبرى، نفس السؤال طرح في حياة الأئمة المتقدمين صلوات الله عليهم. يعطيك أولا إشكالية هذا السؤال أن هذا السؤال لم ينبثق ولم يطلع ولم يخرج بشكل عشوائي أو بشكل كيفي، وإنما له واقعية تحتاج إلى الجواب، تحتاج إلى إجابة مطمئنة أو توضح حقيقة هذه الغيبة وحقيقة ضرورة الحديث عن الإمام صلوات الله وسلامه. هذا الموضوع نجيب عنه وأجبنا، الفضل العباس عليه السلام وفي أماكن أخرى أجبنا بأجواء مترتبة يعني مو مكررة. لذلك أنا أؤكد على وجودك الأجوبة. إذا لي واحد يريد يكمل سورة كاملة بالإجابة لا بد أن يسمع كل تلك المحاضرات، لأن مجموعة تعطيك إجابة مفصلة عن هذا السؤال. لكن أنا حاولت فقط أثير السؤال وأعطيك ملخص سريع مفصل سريعا إجابة سريعة ثم أنتقل إلى موضوع آخر. الأجوبة أهل البيت سلام الله عليهم لمثل هذا السؤال ذكروا عدة أجوبة. من جملة تلك الأجوبة هو أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ينتبع منه في غيبته كانتفاع الناس بالشمس إذا جللها السحاب. هل أن الشمس مفيدة أو غير مفيدة؟ هل يمكن للأرض ولأهل الدنيا في الأرض أن يعيشوا بلا شمس؟ ما يمكن، لأن هذه الشمس مرة مشرقة ومرة تكون الشمس غائبة، جللها غيبها غيمها السحاب الغيم. إذا كانت الشمس قد غابت تحت أفق السحاب، هل أن دور الشمس قد انتهى؟ يعني وجود الشمس وعدم الشمس بمستوى واحد؟ الآن علميا ثبت أن الشمس سواء كانت غائمة أو ظاهرة مشرقة فإن لها دور نفس الدور الذي مؤثر على استمرار الحياة في الأرض في الدنيا. هاي الدنيا ببركة الشمس مستمرة. الآن ما لدينا ندخل بتفاصيل فوائد الشمس خارج عن اختصاصي، لكن اللي في الاختصاص هو أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه سواء كان غائبا أو حاضرا شاهدا أو مستورا صلوات الله عليه فهو يؤدي الدور نفسه الذي يؤديه في حال ظهوره صلوات الله عليه. لكن هناك أفق ضيق لفهم دور الإمامة. هذا الأفق الضيق يولد هذا الإشكال من السؤال. يعني المشكلة ليس بالإمام وإنما المشكلة بالذين يفهمون الإمامة. الذين يفهمون الإمامة يعيشون بأفقين. الأفق الأول هو الأفق السني. طبعا الآن وين نناقش وأقول السنة أنهم مخطئين أو مصيبين؟ أن الكلام مو هذا الكلام. أنا أعطيك أفق رؤية، رؤية إسلامية دينية. إنسان صح لا أؤمن بها وأنت لا تؤمن بها، بس هي رؤية موجودة تؤمن بالإمام ودور الإمام. هذه الرؤية ضيقة من حيث السعة، سعة دور الإمام في الأمة. يرون أن الإمام أي إمام في الأمة دوره دور سياسي أو فقهي أو اجتماعي. يعني لا، أن الإمام إما يكون دور سياسي وهو قائد المسلمين. ولذلك الماورد وهم من كبار علمائهم وغيره ألفوا كتب سميت بالأحكام السلطانية. هذا كتاب أكثر من كتاب اسمه الأحكام السلطانية. هذا الكتاب الأحكام السلطانية يعطي فكر السلطنة أو الحكومة أو نظام الحكم في الإسلام طبق هذه الرؤية. يقول لك أن الإمام منتخب والذي ينتخب الإمام هم الشعب. هاي رأي الأكثرية الأغلبية. رأي يقول لك بالغلبة ياهو يقدر يسيطر على الثاني. رأي يقول لك ينتخبه أهل الشورى أهل الحل والعقد إلى آخره. ثم يفصلون بصلاحية هذا الإمام بجد صلاحيته في عقد الجيوش في إدارة البلاد في القضاء إلى آخره. يعتبرون أنه صلاحيات أو عدم صلاحيات الإمام. عندما نطلب كتبه الأخرى العقائدية، الكتب العقائدية التي يتحدثون بها عن الإمامة، فهم لا يقولون بأن الإمامة من أصول الدين بشكل عام. أقول بشكل عام لأن ما ندخل بتفاصيل هذا الموضوع. مثلا نقرأ المواقف للإيجي أو شرح مواقف للدهزازاني أو كتب اللاهيجي ينطلقون على أن الإمام من فروع الدين، من فروع الدين وليس من أصول الدين بهذه العلة، وهي أن الإمام من فروع الدين باعتبار أن الإمام دورها دور الإمام دور محدود، هو إدارة العباد، سلطنة الدنيا، سلطنة الناس، تنظيم حياة الناس السياسية والإدارية وما ينبثق من أمر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك الذي ينبثق من هذه القاعدة، وهي أن الدور دور سياسي، ولذلك لا يرتقي هذا الدور السياسي إلى دور النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي في رأيهم ورأينا أيضا أن النبي دوره متصل بالسماع لله تعالى، دور رباني دين. هذا الرأي بل لا، أن هذا الدور الضيق للإمام فحينئذ لا يمكن أن يرتقي يصير إلى أصل من أصول الدين، فإذا ما صار أصل من أصول الدين فهو كان الأمر محسوب، لو أصل لو فرع، فإذا ما صار أصل فهو فرع من فروع الدين. فجي عبد الرزاق الدكتور علي عبد الرزاق الذي ألف الحكم بالإسلام في الأربعين بعدين في الخمسينيات، واستمر هذا الكتاب لأصول الحكم في الإسلام اللي حتى الآن يعتبر من الكتب التي خرقت الإجماع السني، وجعل الأزهر مرتب الأثر أن هذا الكتاب هل أن صاحبه يعتبر مؤهلا أن يكون تحت عنوان العالمية كما هم يسموه عالمية شهادة، يسموه العالمية شلون دكتوراه وكذا، العالمية شهادة تمنح الأزهر برجل الدين، هل هذا يستحق العالمية أو لا؟ سلبه من عنده صفة العالمية وصارت في زمانه حالة من حالات الفوضى والضجيج الإعلامي ضد الدكتور علي عبد الرزاق صاحب هذا الكتاب أصول الحكم في الإسلام. ليش؟ لأن هذا الكتاب، هذا أنا أذكر ولو خارج عن المنطقة بس أوضح لك الفكرة، لأن هذا الكتاب أكد هذه القضية، قال إذا كان الحكم لم يكن متصلا بالله تعالى ولم يكن متصلا بالنبي صلى الله عليه وآله، تقولون الله مناص على الإمام، ولم ينص النبي صلى الله عليه وآله على الإمام إذا كان الشهيد، وإنما كان اختيار أبا بكر للحكم هذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر حوله رسول الله صلى الله عليه وآله أمر حوله إلى الناس والناس قد اختاروا هذا الحكم. إذا كان هذا الموضوع بهذا المستوى إذا هذا ليس أصلا من الدين، لا من أصول الدين ولا من فروع الدين، هذا ليس أمرا من الدين، فحينئذ تقول الناس أن لا لا تسموا بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يقول هذا أمين، أنت تصورون الأمور لا أصول ولا فروع، لا أكو أصول دين أكو فروع دين أكو شنو دنيا ليست من الدين. الحكم هو في رأيه على صفة الموازين، موازين السنة التي يؤمنون بها بالأحكام السلطانية ليست من الدين، أصبحوا دينها. ولذلك بعد ذلك احنا نتعبرون ونقول أن الحق مع علي الحق مع أبي بكر، إلى دينهم هم يأتي الحكم إليهم مستقلا عن الله وعن رسوله، فحين يتم يكون قضية عاجلة النهر جمال عبد الناصر أو مثل الملك فاروق ولي ألف في زمان الملك فاروق أو مثل الملك فاروق ملك مصر، حينئذ هذا أمر لا ربط له بالدين. الآن مختلفين وانت قسم الأزهر وانت روحنا ونعمل ونسوي ونشوف المسلمين إلى فروع ووصول وإلى طوائف ومذاهب، يقول ماكو داعي له. هذا الكتاب وجمع على هذه الحقيقة، وهي أن الإمامة إذا لم تكن من أصول الدين فليست هي من فروع الدين. لاحظ هذا التصور الذي هو أن الإمام ليس من أصول الدين وليس من فروع الدين، هذا يعطي فهم خاص للإمام. إذا كان هذا الفهم هو الفهم الصحيح وهو أن الإمام دور سياسي فقط، فإن ذنب يا السؤال إذا الإمام قطعا أنا ويقولون أن الإمام المعصوم ليس الإمام الحجة، يعني أتكلم عن الإمام الحجة ليس له دور سياسي في العصر الغيبة الكبرى، ويقول لك أن الإمام له دور سياسي هذا قد خرق الإجماع الشيعي، ابتدأ مذهبنا الشريف على أن الإمام لا يظهر ولا يرى ولا يكون له دور في الغيبة الكبرى، وإنما يكون دوره شوقي ما بعد الظهور، ما بعد ظهوره عند الله تعالى فرجه. ولذلك مثل سيدنا الشيخ الله عليه عندما يؤلف الموضوع الشريفة يكتب تأليف الغيبة الصغرى، تأليف الغيبة الكبرى، ثم بعد ذلك يكتب تأليف ما قبل الظهور ما بعد الظهور، ويميز بين مرحلتين، مرحلة ما قبل الظهور اللي هي غيبة كبرى، ما بعد الظهور يعني الحوادث التي تحدث ما بعد ظهور. هذا الواقع مو فهم محدود، بل هو هذا الفهم الصحيح اللي على كل الشيعة الإمامية وتأسس مذهب الإمامية عليه، وهو أن الإمام الحجة في حق الغيبة الكبرى صلوات الله عليه ليس له أي دور سياسي. إذا كان ليس له أو أي دور سياسي سوف يتناقض هذا التصور، تناقض كلي يتناقض مع الغاية من وجوده. نقول لهم احنا ما يحتاج هذا السؤال، لأننا نؤمن أن الإمام أصدر الغيب الكبرى صلوات الله عليه ليس له دور سياسي وليس له دور اجتماعي. يعني بعض الناس يجرون أئمة مثل الإمام هو المتقدم القوم مثل شيخ العشيرة، شيوخ العشائر هذول أئمة ولو على مراحل محدودة أو على مواقع اجتماعية محدودة على العشيرة أو على المنطقة أو على الأمة أو على الجماعة، لهم أدوارهم السكنانية، فهذول يديرون لابد من كل الظهور. أما في واحد يحل مشاكل الناس وهو غائب عن الناس هذا الشيء غير منطقي، ويفضل يحل مشاكل الناس وكيف يكون غائب؟ راح يصير هو مشكلة، وجوده سوف يكون مشكلة. فلذلك لم يكن هذا أيضا دور للإمام عجل الله تعالى فرجه، لا نقصد دور لجميع الأئمة، بل نقول لهم أن أئمتنا عليهم السلام ما تصدوا لهذه المرحلة، المرحلة السياسية. منو من الأئمة عليهم السلام أمكنه أن يحكم؟ ما أقول هو من يريد الحكم، حق طبيعي للإمام، واجب على الأمة أن لا تختار غير الإمام، ولا يجوز لأحد أن يطيع غير الإمام، وأن الحق الطبيعي للحكم وللإمام فقط، ولا يحق لأحد غير المعصوم عليه السلام أن يتصدى للحكم إلا بتكوين خاص من الإمام بسنة الخاص أو تكوين عام كما هو في عصر الغيبة الكبرى، بدون دخول التفاصيل النظرية الإسلامية للحكم. لكن أنا أبين أن عندما نتحدث يعني مو أن الإمام سلام الله عليه ليس من شؤونه وليس من وظائفه وليس من حقوقه العمل السياسي، لا، الحكم السياسي والحكم الاجتماعي وكل معاني الحكم حق طبيعي للإمام، لكن غيبه الإمام عن الحكم بعد النبي صلى الله عليه وآله الغاصبون والجبابرة والطواغيت، بعد رسول والأئمة في كل الأئمة أمير المؤمنين والأئمة من وجهه صلوات الله عليهم، غيبوا لم يغيبهم، وإنما غيبوا عن الحكم، غيبوا عن الأمة، غيبوا عن العمل الاجتماعي. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام قضى 23 سنة جليس دار قاعد بيته ممنوع، حصار على الحصار الأمني الذي فرض على أمير المؤمنين مولاه، كان ممنوع يطلع من البيت صلوات الله عليه إلا في تدعيه الخليفة. الخليفة شو كتير عندما يقع في مشكلة عامة أو مشكلة ليصعب عليها أن يحلها علمية فكرية بيد الدول الأخرى ويد الملوك إلى آخره، فيقول ابعثوا إلى أبي حسن، ثم يأتي أمير هو شنو جار المسجد، رايح المدينة هو في المسجد بين علي بن أبي طالب داخل المسجد، ثم يطلبوا من أمير المؤمنين علي أخرج يطلبك عمر، فيقول عمر لولا علي لهلك عمر. هذه الرواية معروفة مشهورة في كتبهم، لا أبقى الله لمعضلة ليس لها إلا أبو حسن علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه قضايا حقيقية، قضايا أنه حجر على أمير المؤمنين وحوصر أمير المؤمنين وعاش في حصار أمني ممنوع أن يلتقي به أحد من الناس، وهذا يعرض نفسه إلى المساءلة والمراقبة. هذا الكلام أنا ما أريد أن أدخل، لكن مع ذلك كان لأمير المؤمنين سلام الله عليه أدوار أخرى حتى سياسية غير معلنة. الآن بدون أن أدخل بتفاصيل أرجع لأصل المطلب، بل أصل المطلب الذي أقوله هو أننا مع أننا نعتقد أن الحكم جزء حق طبيعي من حقوق الأئمة المعصومين، لكن لم نجد إماما تصدى إلى الحكم في 6 سنوات 24 ونصف الله وسلامه عليه. هذا فقط. وكم شهر بالنسبة إلى سيدنا ومولانا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه. والباقي ما فقهكم الأئمة عليهم السلام. إذا كان أن الإمامة هي الحكم السياسي فنقول أن الأئمة عليهم السلام أصلاً لم يحكموا، أصلاً لم يحكموا. فإذا لم يحكموا إلى أن هذا السؤال يجي علينا من التناقض على أصل الإمامة عند الشيعة. إن الإمامة هي الإمامة السياسية والأئمة ما وفرت له القدرة أن يحكموا، فحينئذ وجودهم وعدمهم راح يكون سواء، ظهورهم واستجابهم سوف يكون سواء. ولذلك هذا الإشكال ما راح يصير على الإمام المهدي عليه السلام، وإنما الإشكال يتعدى الإمام المهدي إلى الأئمة الباقين صلوات الله عليهم. ليش؟ لأن فهم دور الإمام دور ضيق. الفهم الآخر وهو الفهم الشيعي للإمامة أن الإمام ليس هو من فروع الدين، وليس من فروع الدين، وليس هو من الدنيا. يعني لا الرزاق بوصول الحكم صحيح، ولا اللي ذهب إلى اللاهي والقوشي وغيره هو صحيح وهو من فروع الدين، وإنما الإمام من أصول الدين. وهذا مو إجماع الشيعة فقط، حتى أن هناك روايات سنية قالت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن أصول الدين عدت التوحيد والنبوة والإمامة. هذا نص، هذا النص موجود.
هذا ثم راح الآن النبي صلى الله عليه وآله مو
اللي قال الشافعي ذكر ما راح اقوله، يقول ان عصاي خير من محمد، استغفر الله، ان عصاي خير من محمد، وعصاي تضر وتنفع، ومحمد ميت لا يضر ولا ينفع. هذا منطق، هاي دراسه، هاي رؤيه، هاي ثقافه، هاي عقيده، انه دور النبي صلى الله عليه واله انتهى في حياته صلى الله عليه واله اللي عاش 63 سنه وانتهى، 23 سنه ما بقى يا نبي صلى الله عليه واله وانتهى. وكانما ان نفهم النفع والخساره مقدار ما يؤديه النبي من ظهوره وخروجه بين الناس وعيشه بين الناس، حال حال باب الآدم. يعني النفع والنفع والخساره في حياه النبي والامام حال من حال باب الناس، حال رؤيه، هذه رؤيه موجوده عند الناس يؤمنون. ان هذه الرؤيه الحمد لله مو كل المسلمين يؤمنون بها، هذه الرؤيه حتى السنه اكثر وهم الاغلبيه من اهل من السنه لا يؤمنون بهذه الرؤيه، يؤمنون بنفع النبي صلى الله عليه واله. اجيب لك مثال، الان لو انت تروح الى مكه المكرمه وتحج بيت الله الحرام، وبعد ذلك تروح تزور المدينه المنوره وتصف امام قبر النبي صلى الله عليه واله، اقف امام قبر النبي صلى الله عليه واله، ثم تقول السلام عليك يا رسول الله، او كلم خاطب النبي صلى الله عليه واله. والله انا في السنه من السنين قديما، وحده من السنين كنت واقف امام قبر النبي صلى الله عليه واله ازوره قبل ما يصير هذا الضغوط الشديده في بدايه الثمانينات، قبل ما تتحول المساله الى ضغوط شديده. فاقف انا امام قبر الرسول صلى الله عليه واله وازور وانادي وادعو، اجى واحد شيخ سني لابس عمامه من عمائمه الازهريه واقف عند قبر النبي صلى الله عليه واله. المصريين معروفين بدقاقه الحس، ناس سريحين، ناس لطيفين، ناس عندهم نفوس طيبه، اهل النجاح كما يقولون. زين، فوقف امام قبر النبي، استشعر بشعور الشاعر، بشعور الشاعر، صار عنده وجه، صار حاله من حالات الحب، واذا به يصرخ يا حبيبي يا رسول الله، يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذول المتطوعين اللي يسموهم المتطوعين واقفين شرطه وكذا، وما يدعون ان الرجال كلهم يجيروا معصي عند قبر رسول الله صلى الله عليه واله، وعاين على هذا الصوت، واذا به يشوف هذا الشيخ يقول له انت شيخ تشرك بالله. لو ايش قال؟ اشرك بالله ايش قال؟ قال حبيبي يا رسول الله، قال محمد لا يضر ولا ينفع، محمد ميت. يعني نصر على هذا المنهج مقابل المنهج الذي يرى ان رسول الله صلى الله عليه واله يسمع ويرى يتفاعل، وان مات صلى الله عليه واله في سنن. هذا الغبي، الغبي هذا المطوع كانما ما قال كتب اصحابه ومؤلفيهم، هم عندهم كتب يسموها الكتب الست او الست، بعضهم يعبر عنها او الكتب الست، هذن يعتبرون الكتب في غايه الصحه. اول يجيبون البخاري، بعضهم يقدم مسلم على البخاري، وثانيا مسلم، وبعضهم يجيب لك يقدم هذا على هذا، وهذا بعضهم يذكروه كما في شرح ارشاد الزاد وغير ذلك لابن حجر العسقلاني. ذكر هذا، ما ندخل تفاصيل هذا الموضوع، وعندهم من جمله كتب معتبره سنن ابي داود، هاي الكتب السته كتب معتبره يعتمدون عليها يعملون بها. يروي عن النبي صلى الله عليه واله انه عن النبي يقول اذا سلم علي احدكم وانا ميت ارد عليه السلام. فقيل كيف يا رسول الله؟ قال يرد الله روحه الى بدني. شوف، الى بدني، ويرد في عالم الارواح، مو عالم الارواح، عالم الابدان. يرد الله روحي الى بدني فارد عليه السلام. هذه روايه منطقيه الى حد ما، لانه طبعا ندخل بهذا الموضوع وياهم واتناقش، وهي اكثر من روايه، بس هذه الروايه الموجوده في صحيح، في كتاب معتبر في كتبهم. طبعا هذا الموضوع ايضا موجود في كتبهم الأخرى مثل كتاب الشاذ الصادق وغير ذلك. الآن ما ندخل في هذه التفاصيل، ولا عندنا مصادر كثيرة، ويمكن بس هذا الموضوع اتحدث بشكل مفصل، وكيف هم يعتقدون السنة مثل ما يعتقد الشيعة بالنبي صلى الله عليه وآله. ولكن هذا ينزل ودور محترم ودور مقدس. يفترض أن يكون هذا الدور حالة حال باقي وقتين. أما ليش الله سبحانه وتعالى يلزم المسلم أن يذكر الله يوميا بخمس صلوات، الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، لازم تصلي ولازم في الخمس صلوات تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. بعدين ما كفى بالأذان والإقامة، وين يجيبه؟ يجيبه بالتشهد الأوسط، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما كفى اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا ايش كنا قاهم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إلى آخر التحيات الزاكيات اللي يذكروها في الصلاة ويعتبروها جزء من الصلاة. جل إلى قضية قضية مرتبطة بشخصية إنسان يعيش مقدس ومحترم ويعيش 23 وينتهي 23 سنة وينتهي دور. ليش يستمر الدور؟ والله يعتبر هذا الدور جزءا من حياة الإنسان العادية، صلاة عادية يعني حياته، يعني مو فقط عقيدة بالقلب، السلوك. لذلك يرتب الأثر، إذا واحد ما يصلي يعتبر شنو؟ فاسق. وإذا أنكر الصلاة وجوب الصلاة يعتبر شنو؟ كافر. يعني أدخل هذا الموضوع في حياتنا. ليش؟ أن الله سبحانه وتعالى شد في اعتقاد بكل ميت له أكبر من أبو 300 وكذا سنة مما صلى الله عليه وآله يعتبره لحد الآن جزءا من الحياة العادية. ليش؟ لأن رؤية السماء ورؤية الإسلام ورؤية الله سبحانه وتعالى لا تتوافق مع المذهب الذي يؤمن بالرؤية الضيقة للإمامة. النبي صلى الله عليه وآله كان نبيا وكان إماما، هاي اعتقاد جميع المسلمين، جميع المسلمين. نص القرآن على إمامة النبي صلى الله عليه وآله، يعني مو كل الأنبياء أمه. مثلا إبراهيم الخليل الله سبحانه وتعالى جعله نبيا، جعله رسولا، جعله خليلا. النبوة وصل إلى مستوى أن يكون خليل شرطة، إني جاعلك للناس إماما، يعني من ثلاث مراتب، ثلاث مقامات، ثم المقام الرابع جعله في مقام الإمامة. زين، هذا المقام مقام الإمامة، المقام الرابع وهو النهائي الذي أعطاه للنبي الخليل صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموضوع أيضا منجر على رسول الله صلى الله عليه وآله، الرسول نبي وإمام، الرسول والنبي والرسول الإمام وهو واحد صلى الله عليه وآله. موقعه إذا متعدي، فقد هو منحصر فقط في المسألة التي ترتبط بحياته في الأرض. حياته وهو غائب عن الناس نفس حياته صلى الله عليه وآله وهو مع الناس. هذا الدور الذي أبين لك عقيدتنا بالإمام، عقيدتنا بالأئمة عليه السلام، مو فقط جانب عملي حياتي سلوكي فقط، إمامة سياسية فقط، وإنما الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى موقع آخر في الأمة. هذا الموقع الآخر في الأمة هو الموقع الإلهي نسميه، ولا نسميه الإمامة الإلهية. ولذلك عندنا في الرواية كما رواية القاسم بن معاوية وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، إن الله عندما خلق إسرافيل كتب على جبينه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين، وكتب على أجناحنا حي جبرائيل لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين. رواية طويلة، الوجه الشاهد فختمها الإمام الصادق، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فليكن علي أمير المؤمنين. هذه الرواية تنطيق أول شيء جور أن الإمامة ليست دورا سهلا بسيطا ساذجا كما يتصورها الأولئك، وإنما دور كوني. الإمامة لدورها الكوني تكون على جبين إسرافيل التي يأخذ وظيفته التي خلق من أجلها، جناحي جبرائيل على وجود إسرائيل على أبواب الجنة، على أبواب النار، على أبواب السماوات، على أبواب الأرض. هذا كله كتب لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الأمين، باعتبار أن الإمامة لها دور فوق هذه الأمور الضيقة، ومع هذا فلها دور في حياة الإنسان. فلذلك الإنسان اللي يؤمن بالأئمة عليه السلام إذا أمكن للترقى. إذن لاحظ أن الإمامة لها مفهوم غير المفهوم المنحصر وهو مفهوم واسع. هذا الشيء. الشيء الآخر، الإمامة نؤمن بالولاية التكوينية. سأل بعد ما وقت أن أشرح شنو الولاية التكوينية. أن الإمام عليه السلام يؤمن، نؤمن أن للإمام صلى الله عليه وسلم عليه ولاية تكوينية. هذه الحقيقة من عقائد الشيعة الإمامية. ذكرها سيدنا الأستاذ السيد الخوي رضوان الله على في كتاب مصباح الفقهاء، وهي أن للأئمة عليهم السلام ولاية على كل ذرات الوجود، كما هذا المصدر ذكره الإمام الخميني رضوان الله عليه في كتاب الحكومة الإسلامية، ذكره سيدنا الشهيد الصدر الأول، ذكره سيدنا الشهيد الصدر الثاني في استفتاءات له بينات التي طبعت في لبنان، ذكر أن للإمام الأئمة عليهم السلام ولاية تكوينية على كل ذرات وجود، وإنها من مسلمات عقائده. هكذا بالنسبة إلى باقي فقهائنا ومراجعنا، هذه من المسائل البديهية أن للأئمة المعصومين ولاية تكوينية. هل هذا شنو ولاية على ذرات الوجود؟ هل ما يشترط بالولاية التكوينية أن يكون الإمام عليه السلام ظاهر ومستتر؟ هذا يشترط، لأن الولاية التكوينية ليست لها رب. هذه الولاية ولاية ولاية الحكم شيء، والولاية التكوينية شيء آخر. نفهم أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام غير رسائل المواقع للأئمة، نبي عن الإمام الحجة نفسه صلوات الله عليه، أنه باعتبار الإمام له دور رعاية لشيعته. هذا الرسالة اللي بحثنا باختصار، بعد الوقت ضيق والحديث مفصل طويل، باختصار أن الإمام بعد رسالة إلى الشيخ المفيد رضوان الله عليه طويلة من جملة يقول: ولولا دعاءنا ولولا دعاءنا لمسكم لهوى، يعني لولا دعاء الإمام الحجة لنا أصابكم الشدد والإمتحان. لاحظ هذه الامتحانات والمصائب والشدائد التي نحن نمر بها، أشوف بعض الأحيان تضيق 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 حتى تضيق الدنيا بنا، ما تصبح حينئذ أكو بارك. إلى اللاحظ ولو أخبركم شباب ما مروا بعد هذه المحن اللي شفناها خلال هذه السنوات الطويلة، لا سنوات السبعينيات، أذكر الشدائد التي مرت بها الحوزة العلمية في السبعينات بعد وفاة المرحوم السيد حسين الحكيم قدس الله نفسه الزكية. مرينا بشدائد ومحن شديدة، حتى أحد الأصحاب رضوان الله عليه سأل سيدنا الأستاذ السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه الإمام الراحل سيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية، قال: سيدنا هذه المحن وقت تنتهي؟ قال: إني عبارة سيدنا الشهيد، إني أمثل هذه الأمة بالرجل المريض. اسمع، بالرجل المريض يقول لطبيبه: من الشفاء؟ فيقول له: كلما يشتد مرضك كلما يشتد مرضك كلما يقرب شفاؤك. فإن شدة الامتحانات علينا تقرب شفاءنا وتقرب خلاصنا. هذا قال في السبعينات. سبحان الله، شوف كله حكمة رضوان الله عليه ورزقنا الله تعالى شفاعته إن شاء الله تعالى. شدة المصائب اللي مرت علينا صار سبب للانفراج. اللي أريد أقوله أن هذه المصائب، هذه الشدة وهذه المحن، هذا شلون تزول؟ تزول ببركة وجوده عجل الله تعالى فرجه الشريف. يرى، يحس، يعلم، يدعو، يحاول صلوات الله عليه. ولا هذا جابوه من ذاكره ولهنا ما نقول شنو القصة، وأمور بإرادة طبيعية هذه الأحوال والصدام، وإنما أن الله تبارك وتعالى بيد الغيب حرك تلك النفوس المريضة والكفار والمجرمين والقساة. وإذا يطبق الحديث الشريف أو ما روي في عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل: الظالم سيدي أنتقم به ثم أنتقم منه. جعل الله هذا الظالم يجي ويحق ويغيب هذا الظالم الأول، وإن شاء الله النتيجة هو الله سبحانه وتعالى يدحر الظالمين ويرد كيدهم إلى نحوره ويخلصنا إن شاء الله بظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. وجه الشاهد الآن نرجع لأصل المطلب، أنه يحرك الوجود، يكتب الدنيا، يرى حركة يد الإمام، يقولون الله شافوه بالعقل، ما شافوه بالعين. شنو يعني شافوه بالعقل؟ يعني أن هذا الوجود بالذات البدوي. قال له هذا رأيت الله؟ قال له شو ما شفت الله؟ قال له قلنا والله شو شفت الله سبحانه وتعالى؟ قال البعرة، أجابه بدوي، البعرة تدل على البعيد وآثار الأقدام تدل على المسير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات دجاج، أفلا يدلان على السميع الخبير؟ يعني هاي تريد هاي بعرة وبعيرة، أثر ومسير، سماء وأبراج وأرض ودجاج، هاي واحدة صارت والبحر مو واحدة صارت، ليش قلت لكم بعيرة؟ لأن هذه أمور طبيعية، بهذه الأمور أحس بوجود الله تعالى. نحن بهذه الامور اللي نشوفها الان، تجي هنا انفراد ويجي هنا ضيق، وتجي هذول ديمقراطيين وضيحه والجمهوريين وساروا بنا في الطلاب، مين سواها؟ يد الخير، يد صاحب الامر. اذا اعتقدت به ياتي الفرج ان شاء الله، واذا ما تعتقد بها ياتي الفرج. ما يضره ايمان الناس ان امنوا به او لم يؤمنوا به، لانه سيد وإمام الكون وإمام الدنيا وإمام العالم. آمن من الله سبحانه وتعالى الناس تؤمن وتؤمن كما الله يبطل بعد ما لك في الدنيا. النبي محمد آمن ولا ما آمن بطل؟ ما يبطل، إما عليه السلام الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه المهمة، هذه الوظيفة، رعايتنا، الاهتمام بنا، الدفاع عنا، سواء كنا مشينا عدل مشينا عوج، آمنا أعوذ بالله لم نؤمن. لكن نعم أن الإيمان والاهتمام والالتزام به والالتزام بمنهجه والالتزام بطريقه يقرب البعيد، يقربنا هذا الشيء البعيد، يقربنا إن شاء الله هو التزامنا بإمامنا عجل الله تعالى فرجه، التزامنا بمسيرته. شوف الآن جملة الالتزام، هذا كلهم حسن، كل الخطوط، كل الناس طرق. أنا ما عندي شغل بالسياسة، أنا أتكلم عن موضوع السياسة، هذا الحديث حديث ديني، بعيد عن السياسة، بعيد عن آفاق السياسة. يتحدث يعني هذا الحديث، أنا أتكلم الآن في هذه الدقائق عن حديث الدين، ولا أقصد به شيء على الأرض، ولكن شوف أن الناس الشعب الكبير منهم شيعة إمامية، ومنهم شيعة إسماعيلية، ومنهم شيعة زيدية، ومنهم كذا، لكن هذه الاختلافات، كل هذه الاختلافات أنه مع شدة حتى الشيعة بيناتهم، هذا يقلد كذا، هذا ما يقلد، ولا إخبارية، ولا أصولية، ولا إخبارية، أشكال أصولية، أشكال هذا بعد الله سبحانه وتعالى سنة الحياة، سنة الحياة هو اختلاف أمتي في بعض الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله رحمة السلام بدون تفصيل بهذا الموضوع. على كل حال الكل مهما تعددت وجهات النظر دليل على الاعتقاد بوجود المخلص الحبيب وهو الإمام المهدي صلوات الله عليه. تشوف حركات تظهر هنا وهنا، حركة تظهر في اليمن وشارة براجل الإمام المهدي، حركة صارت بالهند وشارة بإيران وبفلان وكان لبنان إلى آخر حركات أشكالها عبر التاريخ. هذا كل واحد عنده وجهة نظر معينة، لكن كل جنوب باسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الاسم دليل على أن المخلص، هذا دليل، هذا بعد أن توصلت أن المخلص الوحيد ترى هو الإمام المهدي. ما يخلص مع حبيب المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، خلص مو عن الشيء الدولي جسد، لا، يخلص الكون، يخلص الأمة، يخلص المجتمع، يخلص آباءنا ضيقة، هذا يفكر بس بالعمارة، وذاك يفكر بالبصرة، وهذا يفكر بالعراق، وذاك يفكر بإيران، وهذا يفكر باليمن، وهذاك يفكر بمصر، وهذا يفكر بباكستان، وذاك يفكر بالهند، وهذا يفكر بالعالم الإسلامي. لا، أن الإمام المهدي مو دور محدود حبيبي، دور المهدي مو ما يجي لأهل الكوفة، ولا يجي لأهل البصرة، ولا يجي لأهل العمار، ولا يجي لأهل الكوت، ولا يجي لأهل بغداد، وكل واحد شداد الشداد بغداد ما كنت لها شدة، شداد بغداد شدة شديدة، الله سبحانه وتعالى يعصمنا من هذه الشدة وينهي هذه الفتنة ويخرجنا سالمين كشيعة، شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. لكن إن المهدي هاي شدة تزول إن شاء الله تعالى، مرينا شدايد وهاي شدايد وبعد كل شدايد، لكن المخلص أقصد به مخلص للحق والحقيقة، المخلص بالوجود كله،
شلون انت تعذب الله تعالى في الرجل الشريف؟ تدري ان اسرائيل ينتظر؟ شلون انت تنتظر هم ينتظرون؟ بل اكثر انتظار من ذلك، احنا انتظار من انتظار محدود، احنا اصحاب شديد الشدائد محدوده، مثلنا مثل ما واحد راكب بالسفينه. الراكب بالسفينه كما يقول الله سبحانه وتعالى اذا اصابهم الموت ذكروا الله. بس تصير سفينه ما عندهم ماشي بسفن سفن كبار سفن صغار حتى الهواء من كنا نركب بعض الاحيان تيجي هويه روجه، هذا من يجي الهويه واحنا بالسفينه يجي الهواء يعني على الساعه ويطيح البلبوين وتشوف القحم ماشي بعض اماكن اللي تشوفها تشوفها البرم شارد غنيت كلش يعني ما تشوف القاعدين ما يقولون عشان امتار عزيز يصير الماي زين انت يصير عندك حاله هلا حاله خوف وين؟ جاك الموج جاك الموج صار الماء عالي خاف تطيح تموت تصير بوقت السنج زين راح الهواء راح الهواء هجأت السفينه ذكرت الله اما وانت بالموج تشوف قلبك يدق وما تصيح الا يا رب ودخيلك بس راح الموج واذا لا رجعت السولف ها سولف لنا وشلون وربما يظلم وربما ياخذ مال الناس بالباطل والى اخره يرجع ويكلمك في شيء مذكور هذه هموم تذكرك الله تذكرك النبي تذكرك صاحب الزمان لكن مو هي الهموم اللي تطلع صاحب الزمان حبيبي اقول لك بصراحه مو هذه الهموم اللي تطلع صاحب الزمان الهموم الصغيره لان تسمعها الان تجري علي جرت على الذين من قبل الهموم اللي تطلع صاحب الزمان هو التوقيت الالهي لذلك عندنا في بعض الروايات عن الغيب ومتى يظهر صاحب الامر يقول انه سر من سر الله يعني الغيبة وشلون الرواية تقول سر من سر الله ثلاث سنون أشياء ما تعرفون أو أشياء كونية تسير يعني مو بس أنت من تمر قلنا جبرائيل ينتظر إسرائيل حملة العرش ينتظرون الإمام المهدي عليه السلام الأنبياء ينتظرون كل الأنبياء والأئمة الآن في ذلك العالم من البرزخ في عالم الملكوت الملكوت العلاقة الملكوت تدري في الروايات أن كل الأموات من المؤمنين من الأنبياء من الأئمة من الشيعة كلهم الآن في حال انتظار للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف انتظار ولذلك عندنا بالروايات عندنا بالروايات الكثيرة أن الإمام المهدي القائم عجل الله تعالى فرجه إذا خرج نادى جبرائيل بالأموات أيها المنتظرون من أرى هذا المهدي قام المهدي قد خرج فمن أراد منكم أن يخرج معه فليخرج فيخرج كثير من دول المنتظرين من قبورهم وإحنا نقرأ في حديث العهد اللي يستحب أن يقرأ 40 صباح ويقرأ حين الذي وفق أن يخرج فإن مت قبل خروج فاخرجني من قبري مبتدرا كفني شاعرا سيفي مجمدا أنادي ملفيا دعوة الداعي هذا شنو يضيك أنه القضية ترى مو قضية بس أنت قاعد إن أنا صاحب همس الدور فهذا الماس بعد خلص وقاعد في الجنة ونور العين متونس إذا في عموالي وما عنده منا ومنا زائدة ونقصة ومتونس هو في الجنة أحسن من الجنة يريد الواحد منهم زين غير احنا مسوين لكن هذا أكو ناس هناك وهم في تلك العوالم في عوالم الطهر والنقاء والبقاء وهم ينتظرون صاحب الأمر أنه يظهر ثم يقاتلون ويخرجون معه عجل الله تعالى هذا ما عندهم هم صغير ما عندهم مشاكل ما عندهم مصائب صدام ولا عندهم مصائب التكفيرين ولا مصائب الآخرين هذول عندهم هم اسمه المهدي الذي هو سر من سر الله سبحانه وتعالى إذا صرنا بهذا المستوى وبهذا الموقع المهم والاعتقاد المهم لموقع الإمام المهدي في الكون فحينئذ سوف نكون من المنتظرين أقلت عليكم أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم ويوفقنا لما يحبون ويرضى أعتذر من الإطالة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد ولإما ما لدور علي بن أبي طالب مثلا ما كان له دور سياسي الإمام السجاد ما له دور سياسي يعني مو هو صلوات الله عليه كان سياسي وما نقول لا السياسة وسياسة ليس بيدين وهي قضايا نذكر من أخذ وراء لا مو هذا الكلام يعني ما الطغاة ما يكون مولد لذلك غاب ما الإمام كوي إذا الإمام سلام الله عليه أن يأتي الدور السياسي ما كان قصده. لذلك في الروايات يقول الذي يجي فيه يسأل الإمام صار لما يجيب يقول يخاف القاتل ويؤمن إلى بطله. في بعض الروايات يؤمن إلى رقبته، يعني أن هناك ما يسمحوا له أن يأتي الدور. مو أقول أنه هو يفعل السياسة وأنه ليس معه السياسة. ما هي العلامات الباطنة بشخص الإمام التي تميزه عن غيره الذي يدعي الإمام الذي يظهر عند ظهوره؟ طبعا عندما يظهر وقبل أن يظهر الإمام عندنا روايات أنه يظهر هناك 12 واحد 12 للعدد، يعني مو 12 يعني 12 يقولون مفهوم العدد ليس له مفهوم، قد يكون أزيد في هذا العدد يدعون بأنه من المهدي. وفي بعض الروايات يظهر من يدعي أنه نبي مو المهدي يطلع نبي، وأعداد كبيرة قبل ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف. إحنا شلون نعرف أن هذا المهدي صدق وأن هذا المهدي كذب؟ هذه أكو علامات. أول شيء أن المهدي عجل الله تعالى فرجه معروف بنسبه، معروف بأصله أولا. ثانيا يعني معروف المهدي هو مدرس أبوه الإمام العسكري، عمه فلان، أعمامه أباه، ومن ما معروف الباقي. هذا الشيء الثاني. الشيء الثاني يظهر المعجز الله على يده، يعني احنا عندنا نؤمن بالإمام إمام إذا جاء بالنص والمعجز، يظهر المعاجز على يده، معاجز كثيرة سوف تظهر على يد الإمام. أنا أنقل لكم من الوقت طيب يمكن ما حتى أجاب على الأسئلة في هذا الوقت، أنقل لكم قضية واحدة كبيرة من الأمور المعاجز، من الأمور الطبيعية في حياة الإمام المهدي إلى آخره. اسمع هاي الرواية موجودة في الغيبة للنعمان، موجودة في كمال الدين، موجودة في كل كتب أصحابنا رضوان الله عليه الذين أرخوا للغيبة، موجودة أيضا في غيبة سيدنا الشهيد رضوان الله عليه إلى آخره ممن كتب عن الغيبة. فهذه الرواية إذا ظهرت قائم عجل الله تعالى فرجه أخرج معه حجر موسى. حجر موسى شنو؟ حجر موسى حبيبي موسى قل الله قال أعبر بني إسرائيل البحر، هو عبر فيهم بالمعجزة السابقة تبعيد كل القصة تحكيكم عن موسى وشنو عبر وشنو ضرب في عصاه البحر وكان كالطول العظيم التي تصار وين؟ صار سيناء. سيناء الصحراء جرداء بيداء كشمامية لا مي ولا درع للصحراء جوم في هذا أول ساعة اللي ذولا لما طلعوا منين من البحر شبيه وما هو شيء ما جابوا طيب شو علقة البحر مي مالح ما ينشرب هم مو واحد يبيهم بيتألفوا وعدين وعدهم حلال دواب وياهم بعض الأحيان تدري الحلال يصير عزل نروح على الذكر أيام الهور من جنس الهور ينقصر من عنوى الدين صدام واحد مكان الله يذكر بالخير سيد هاشم. سيد هاشم عنده يوم الدواب 2-3 فقير يعني يوم جاني مر علي قال جنب لي منطقة منطقة بالهور اسمها الهور شارت قاع صار صدخ جنس الهور ينقصر صدام جاني وتعبان قاموا للولاد جابوا له ماء يشرب شوية من هذا العلم ما كم يحسب عليهم الماء وين نجيب نمشي نتبع جزيرة يوم يجينا الماء يجيب لنا الماء على كل حال شامر افتاح قلنا له شلون قالوا طقنا العطش بعد مثل موتنا ما فينا حيل قال انا قبل كم يوم رحت مكان بعيد عن اهلي عن زيارته يقول مشيت جبت لي جريكات مي شايله ويا على كتفه هذا يناهي كبير ساعتين ثلاث ويمشي هذا الدرب البعيد شيله المي حبيبي مو شيله اما لا يدرك شيء المي زين قبل ساعه على كل حال صعبه كذا يقول هذا شايل المي ساعتين يقول عطشي يقول والله ما اقدر انزل الماي بزردومي هاي خلاص ما اقدر اشرب ما يقدر ليش يفكر بحلاله عند الجابوش شعر باقي بلي مي يقول من شربت ورتوت اخذت شوي مي نزعت فيها لساني حلال عزيز وقضية سهلة. زيدوا اللي عندهم حلال هذول طلعوا سنرجع على سالفة الجنة على عزة الحلال. هذا اللي طلعوا بني إسرائيل هم طالعين هم شاهدين من الموت فرعون راكب وراهم قالوا لا يا موسى احنا الموت عندنا ما نطلع شاهدين قالوا ناخذ حلالنا وياه الدواب والهوش والغنم واكل اعجلكم الله حتى الشباب تركض وراهم ما يقدرون يتركون عايشة وياهم خوش قالوا زين عمرهم من الجو هنا قال عطشنا اريد ان نبين شلون سيناء شلون ما بيها مي عطشنا بيت مي احنا نبدل امتحان انت الله لا يقول تنصح لك واحد نصيحه بعدين من الاصحاب نصيحه منك تقطيعها كلش بعد ما تصير مصيبه يقول لك انت والله ظبطني وانت جبتني وانت سويت ها يا موسى ما هو انت عطش قال ادمان فنادى الله سبحانه وتعالى اسمع حجر موسى فنادى الله قال يا رب ان بني اسرائيل قد عطشوا قال خذ بحجر دورك حجرا من الحجارة الهناك فأخذ حجرا قال اضربه 12 ضربة ضرب العصا 1-2 حجر حمل رواية يقول اضرب بعير اضرب بعير يعني حمل بعير ايش يجوز القطع طقه هنا وحدة طقه هنا طقه 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 هنا 12 وحدة قال كل عشيرة مش جاية تبنك 100,000 او اليد وياهم حلال وياهم غنم اي نعمة ما شاء الله زين وهم مع السبط يعني 12 حمولة احنا بحشينا نقول حمولة 12 عشيرة قال تعالوا كل واحد كل حمولة الها هذا عين حجر شربوا استويتوا وقالوا شاكوا صار حجر عالي رد جاب كشمر نار وهذا ارتبوا وملوا هذا العدة هم عينهم كلها ملوها من هناك الصاحب قالوا يا موسى جعلني وشربوا ما قالوا جعلني يا ورطة بالذكي قالوا جعلني قال شنو قالوا لذكي الله سبحانه وتعالى قابلنا بالحجر ضرب الحجر هم 12 اكلوا سبحان الله وإذا هاي العشائر والطوائف هاي الناس كلها تاكل وتاخذ هزاء تشتهي انت شو تريد؟ الشغل المهزمات من اللي تاكل ما ياكلوا؟ بس المهزمات قال اريد مثلا قطعه سياحه زين؟ شو من دجاج قتل تاخذه منها هي العين تكون جود مع العين اخذها قتله وشبعه وارتوى هناك العصر عطشه يمكن هذا هو بمسيش مدين الله أعلم المهم يا بعد روحي هاي قد الحجر هم هذا الغمض وقاعدين مستوطنين هم الله سبحانه وتعالى منتحنهم يجي ودوهم وين بلطين هم شالوا الحجر وين حطوا تعالوا وياي اتقال الله أعلم شالوا الحجر وين حطوا على البعير وقروا بعير الإمام المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني حمل البعير يعني جيلوا على البعير شالوا مشى وهم سنين يأكلون ويشربون بهذا الحجر شكرهم ما قد يوم ليام قالوا له موسى قالوا له احنا صارنا ما انتظر 4 سنين احنا ناكل مليلة من اكل الحجر من اعين واتين هو حجر تأكلون له وتأكلون له كل هاي النعمة الخير وزاد الله وطيحهم يا وصيحوا المليل ملوا شاشي تريدون قال المشي له مو من الحجار جيب انا مغير مكان مش نحيات قطارين ما تخلص فقال ربي انا خبتليت لهم هذا ولا بني اسرائيل شاف يقولهم حد فالله سبحانه وتعالى انزل عليهم المن والسلوى هم قولهم كم سنه ياكلون من وسلوى الى المن ولا بلدي قالوا هم مليئه قال الجدل قالوا اريد بصان اريد اريد وين شيدي اللي ينفق البطن يوجع البطن ويسوي الافراد البطنيه والجهاز الهضمي تغريده منها قال وين هذا يسوي لكم امراض ولا بعدين نوديكم اطباء قال انا ما يخالف هو هذا النبي قال لي ملاعين ما تدري انتم ما تدرون احضروا مصرا فان لكم ما زعمتم ما الواحد يحضركم ويجيب لكم هذا الجهاز لا الباطل غمد لكم الله هو مش مهم رمان فهو عندنا نتوارثه، موجود عنده النبي سلام الله عليه. فإذا خرج المهدي عند الله تعالى خرجه كان معه،
معني
كان مع هذا الحجر، كان مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. ثم إذا خرج من المدينة إلى الكوفة، بعدين يطلع من المدينة، وأول ما يطلع من مكة، بعدين يجي المدينة، بعدين يجي نحن يمر علينا يأخذ وين للعراق، هو يأتي العراق زين. فإذا أراد أن يأتي إلى الكوفة نادى المنادي، يعني هو يخلي واحد يقول له نادي يحكي سولف بطرق الفاصل في ذلك الزمان، نادى مناد لا يحملن أحدكم طعاما ولا شراب ولا عهد. يعني عنده جواب بعضكم خاف عند حلال وما شنو مشتري على مشتركوا وما شنو من أسوال هاي، لا تشتري لا تشتري هذا إيه لا تشتروا به هذا. فيقول الطالب ذلك تبعدوا الناس رجيجين وكل شيء مصدقين. فيقول القائد يريد أن يهلكنا عطشا وجوعا، جاءنا ماشي المي وماشي الأكل ذات سألتون نمشي. على كل حال الرواية تقول فإذا مشوا نهل أخرج لهم حجر موسى فأنزله، ثم ضرب عليه بعصا موسى فانبجست منه 12 عين. ثم يقول كلوا واشربوا، فكان طعامهم وشرابهم من الحجر. في المسير هذا المسير يطول بعد جهاد حرب، إذا مو حرب نشر الإسلام يطول الطريق. فإذا وصل هنا وجه الشاهد، فإذا وصل الكوفة بعد ما يضم الحجر ولي خلي بالكوفة مثل السهل. فإذا وصل الكوفة نبع من الحجر عينا، أحدهما من ماء والثاني من لبن، يعني حليب خالص سائغ شرابه، فيبقيان يجريان إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتب الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.